التقنية الحديثة ونمط الحياة. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:45. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تصبحون على ألف ألف خير. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. أحبة الذكر المبين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للنفوس وسكينة للقلوب ومسك للأرواح. تستمعون محبي كتاب الله العزيز فيما يلي إلى تلاوة زاكية منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة. تبدأ التلاوة المباركة من الآية 12 حتى نهاية الآية 17 من سورة الإسراء المباركة. هذا ولكم منها أطيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها عليك القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. فرجوا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الكهف. قصة أصحاب الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صاغت قصة أصحاب الكهف أبطال الكهف مجموعة من الفتية يتحاورون في المشكلات التي يواجهونها في مناخ الكفر، فالنص لم يسرد لنا أفكارهم من الخارج، بل قدمهم على حقائقهم يكشفون بأنفسهم عن أفكارهم. بكلمة أخرى، كان النص القرآني الكريم قد وظف عنصر الحوار بدلا من السرد في التعريف بشخصيات أهل الكهف، ومن البين أن عنصر الحوار من حيث البعد الفني بمقدوره أن يطلع القارئ أو المستمع على أعماق البطل حينما يحدثه البطل مباشرة عن أفكاره، بمقدوره أن يطلع المتلقي من خلال المباشرة المذكورة على جوانب ما كانت لتحدث ولتحدث تأثيرها فيه، لو لم يقف ذلك المتلقي بنفسه على طريقة التفكير لدى البطل وطريقة معالجته للمشكلات التي يواجهها. ولعل أبرز ما يلفت الانتباه في عملية الحوار الذي جرى بين الأبطال هو الاقتراح الذي قدمه أحدهم والثقة التي أوكلها بالسماء حينما خاطب جماعته قائلا: فأووا إلى الكهف. هذا هو الاقتراح، هذه الثقة العظيمة بالسماء حينما خاطب جماعته: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إن هذه الفقرة الأخيرة من الحوار، ونعني بها ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، هذه الفقرة من الحوار لها أهميتها الفنية الكبيرة جدا، ليس من خلال انطوائها على ثقة بالسماء فحسب، بل من خلال الموقع الهندسي من بناء القصة أيضا، ومن خلال انعكاسها على الجزء اللاحق من النص القصصي. لقد كان القسم الأول من هذه القصة يتحدث مجملا عن وجود فتية دخلوا الكهف وأنامتهم السماء عددا من السنين ثم بعثتهم بعدئذ. وجاء القسم الثاني من القصة مفصلا وقائع هذه العملية، حيث أوضح أنهم فتية ضاقوا درعا بمناخ الكفر، واقترحوا تبعا لذلك أن ينزووا في كهف منعزل عن ذلك المناخ المذكور. أما القسم الثالث من القصة فسيجيء مفصلا للبيئة الجديدة، بيئة الكهف، ولعملية التكيف مع هذه الحياة التي اختاروها. والحوار الذي جرى بين أبطال الكهف هو الذي سيلقي الضوء على القسم الثالث من القصة، حيث كانت الفقرة الأخيرة من حوار البطل يهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه الفقرة لها موقعها الهندسي الكبير من البناء القصصي كما قلنا، حيث إنها تشكل همزة وصل بين القسم الثاني والثالث من القصة. فالبطل الذي رسمه النص واثقا بالله تعالى أنه سبحانه سيهيئ لهم في حياة الكهف تكيفا جديدا أو إنقاذا من كل صعوبة محتملة، هذه الثقة بالله ستجد لها صدى كبيرا في الجزء اللاحق من القصة، حيث ستكون السماء عند حسن ظن البطل ذلك، وستحقق له ولجماعته كل وسائل الحياة التي تتطلبها طبيعة الكهف. إن القارئ أو المستمع سيلفه غموض تام حيال هذا الكهف الذي توجه الفتية الذين آمنوا إليه. قد يستفهم ماذا سيصنع الفتية المؤمنون في الكهف؟ ما هو زادهم من مأكل ومن مشرب؟ هل يستسلمون للموت ما دامت حياة الكهف خالية من الزاد الذي يمونهم بالحياة؟ هل يتوقعون أن تمدهم السماء بوسائل جديدة من التكيف؟ هذه الأسئلة يطرحها المتلقي دون ما أدنى شك منه، ولسوف نجد لها جوابا عندما نتابع الجزء الجديد من القصة. غير أن ما نعتزم لفت الانتباه إليه الآن هو الموقع الهندسي لحوار البطل من حيث بناء القصة، فهي سرعان ما تقدم لنا جوابا عن فقرة البطل الذي كان واثقا بأن السماء ستهيئ له ولجماعته خلاصا من حياة الكهف. وها هو ذا الجواب يقدمه النص القصصي في الفصل الثالث من القصة: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إن هذا الفصل القصصي يظل من جانب متصلا بالحوار الذي لاحظناه في الفصل السابق من القصة، حيث يجيء في سياق البناء الفني تطورا عضويا لذلك الحوار الذي أوكل ثقته بالله، إذ يقدم النص جوابا لتلك الثقة بالله تعالى. والظن الحسن بالسماء، حتى كأنه قال لنا ويقول لنا: أنعموا أيها الأبطال بهذا الظن الحسن وبتلك الثقة العظيمة، فلقد قلبنا من أجلكم موازين الكون، حيث الشمس تخرق قانونها الطبيعي، وحيث النوم يخرق قانونه الحيوي، وحيث الحياة والموت أساسا سيكون لهما من خلال الأبطال مسار آخر يلفه المعجز والمدهش والمثير. إذن كيفت السماء لهؤلاء الأبطال حياة جديدة فريدة جاءت متوافقة تماما مع حسن ظنهم بالله تعالى، مع تلك الثقة العظيمة بربهم سبحانه، تلك الثقة التي جسدها حوار أحدهم حينما قال: يهيئ لكم، أي الله سبحانه وتعالى، من أمركم مرفقا. تلك الثقة التي قلنا إن الحوار من خلالها يجسد موقعا فنيا من القصة، بحيث يسهم في تطوير المبنى العضوي لها، فضلا عن الوظائف الفنية التي لاحظناها في عنصر الحوار المذكور، مما يكسب النص القصصي مزيدا من الجمالية التي نحرص على تحديد معالمها في هذا النص الذي ندرسه. وإلى اللقاء في القسم المقبل، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
بالحاء والسين والياء والنون، بالحاء والسين والياء والنون، قهرت ثغري بنطق الحاء والسين، قهرت ثغري بنطق الحاء والسين، وصنت حنجرتي بالياء والنون، وصنت حنجرتي بالياء والنون.
الحاء حرف غرام نطقه قدرون،
الحاء حرف غرام نطقه قدر يميتني كيفما يهوى ويحييني يميتني كيفما يهوى ويحييني.
والسين سطر كلام لفظه ألم.
والسين سطر كلام لفظه ألم أوجاعه تبتليني ثم تشفيني أوجاعه تبتليني ثم تشفيني.
والياء ينبوع حب موجه بدمي.
والياء ينبوع حب موجه بدمي للقاع يغرقني عشقا وينجيني للقاع يغرقني عشقا وينجيني. والنون نقر عصافير بنافذتي. والنون نقر عصافير بنافذتي تصوغ لون صباحي بالتلاحين تصوغ لون صباحي بالتلاحين. هذا اسمه هذا اسمه هذا اسمه هذا اسمه حسين 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 حسين.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج إعدام إرهابي والهستيريا الألمانية. نتناول في هذه الحلقة مستمعينا الكرام القرار القضائي بإصدار حكم الإعدام بحق زعيم مجموعة تندر أو رعد الإرهابية المدعو جمشيد شارمهد بتهمة الفساد في الأرض من خلال تخطيط لأعمال إرهابية وتنفيذ بعضها، مما أدى إلى استشهاد حوالي 25 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وبما أن جمشيد شارمهد يحمل جنسية مزدوجة إيرانية وألمانية واعترف بالصورة والصوت بارتكاب جرائمها التي يدين بها هذا، واحتجت الحكومة الألمانية على هذا القرار، وقامت الخارجية الألمانية بترحيل اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين وتوعدت بالرد بقوة في حال تنفيذ حكم الإعدام. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. حكمت المحكمة الثورية بطهران أمس الأربعاء أو هذا اليوم الأربعاء على جمشيد شار مهد زعيم زمرة تندر الإرهابية بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض من خلال تخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها. وبحسب وثائق القضية، خطط جمشيد شعر ماهد لارتكاب 23 عملا إرهابيا نجح في تنفيذ 5 منها. ولكن من هو جمشيد شعر ماهد؟ جمشيد شعر ماهد هو متزعم لزمرة تندر الإرهابية التي بدأت نشاطها في العقدين الماضيين باسم دعاة الملكية لمصلحة فلول النظام البهلوي الباد. وارتكبت هذه الزمرة الإرهابية اغتيالات وقامت بتنفيذ عمليات مسلحة وتخريبية، ولم تقتصر إجراءاتها على جرائم بحق الشعب الإيراني، بل بادر عناصرها ومؤيدوها بالإساءة إلى المقدسات الإسلامية. وكانت هذه الزمرة الإرهابية قد نفذت تفجيرا في حسينية سيد الشهداء بمدينة شيراز في عام 2008، مما أسفر عن استشهاد 14 إيرانيا وإصابة 300 آخرين بجروح. كما كان لها دور في اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود علي محمدي. وكانت زمرة تندر الإرهابية تعتزم خلال الأعوام الأخيرة تنفيذ عدة عمليات تخريبية وكبيرة، طبعا من ضمنها تفجير سد سيواند في شيراز وتفجير قنابل السيانيد في معرض طهران للكتاب، إلا أنها لم تفلح في مسعاها هذا في ظل يقظة القوى الأمنية الإيرانية. وأما ما هي طبيعة زمرة تندر الإرهابية؟ حيث في تصريحات خاصة له قبل اعتقاله قال جمشيد شعر ماهد في مقطع فيديو مصور في إشارة إلى تفجير حسينية سيد الشهداء بمدينة شيراز قائلا: نحن لا نخجل من قتل الناس، كما لم ننكر تفجير شيراز، نعم نحن نغتال ونخلق حالة من الذعر والخوف. جدير بالذكر بأن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على هذا المجرم بعد عقد من الأنشطة الإرهابية في أغسطس عام 2016، وذلك في عملية معقدة وناجحة. وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك تهدد أن حكم الإعدام على شعر ماهد سيواجه برد قوي وترحل لدبلوماسيين 2 من السفارة الإيرانية حول هذا القرار الإيراني. نعم مستمعينا مستمعاتنا، كما أعلنت ألمانيا أنها بصدد طرد دبلوماسيين يعملان في السفارة الإيرانية في برلين بعد حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة إيرانية في حق مواطن يحمل جنسية البلدين. حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن تطبيق حكم الإعدام على شعر ماهد سيواجه برد قوي. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان بعد حكم الإعدام الصادر الثلاثاء في حق جمشيد شعر ماهد: استدعيت القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية وأبلغناه بأننا لن نقبل الانتهاك الجسيم لحقوق مواطن ألماني. سابقا كانت مواقف ألمانيا وفرنسا أيضا منطقية وموضوعية وتتحفظ نوعا ما على سياسات الولايات المتحدة، لكن في هذا الوقت نجدها التلميذ المطيع لأوامر أسيادها مع تشدد واضح. كان حريا بألمانيا وبخارجيتها الإصغاء إلى أقوال الإرهابي شعر ماهد، وهو يعترف بصريح العبارة بارتكابه جرائم الإرهاب ويقول بأنه لا يخجل من قتل الناس في إيران قبل أن تتخذ مثل هذه المواقف الداعمة للإرهابيين ولكذلك الإرهاب. إذن مستمعينا الكرام، نحن سوف نتوقف عند قرار هذه المحكمة، محكمة الثورة الإسلامية، في تنفيذ حكم الإعدام طبعا بحق جمشيد شعر ماهد، ولم يكن قرارا طبعا كما تدعي وتزعم ألمانيا والدوائر الغربية عادلا. سوف نتوقف عند هذا الأمر، ولماذا كل هذا الضجيج المفتعل من قبل ألمانيا ضد حكم الإعدام؟ هل يكفي أن يكون هذا الشخص حاملا لجنسية ألمانيا أيضا؟ وهل وراء الموقف الألماني لربما غايات سياسية ترتبط بالأزمة التي عاشتها الجمهورية الإسلامية في إيران وبعض الدول الأوروبية التي كانت على خلفية هذه الأوضاع. وبطبيعة الحال ما يأتي على خلفية الحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني، هل يعتبر هذا الموقف الألماني والغربي تدخل في شؤون إيران، وكيف يمكن ذلك؟ وهل يمكن القول أن إيران أرادت توجيه رسالة خاصة إلى الدول الأوروبية وخاصة إلى ألمانيا من خلال إصدارها حكم الإعدام هذا، وما هي هذه الرسائل؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله وغيرها سنحاول أن تكون محط لقائنا وحديثنا في برنامجنا هذا مستمعين الأكارم، حدث وحوار. شكري وتقديري لمتابعتكم مستمعين الأكارم، نتوقف عند هذا الفاصل، نعود لكم إن شاء الله بعد قليل. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، من جديد نقدمها لكم لأنكم تستمعون إلى حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران. إعدام إرهابي في إيران والهستيريا الألمانية، في إشارة إلى إعدام أو القرار القضائي بإصدار حكم الإعدام بحق زعيم مجموعة تندر أو رعد الإرهابية المدعو جمشيد شار ماهد بتهمة الفساد في الأرض والتخطيط الذي كان له من للأعمال الإرهابية وتنفيذ بعضها طبعا، لأدى إلى استشهاد حوالي 25 مدني بينهم نساء وكذلك أطفال. كما أشرنا مستمعين الأفاضل أن هذا الإرهابي شار ماهد يحمل جنسية مزدوجة إيرانية وألمانية، وجاءت في اعترافاته بالصوت والصورة أنه كان وراء هذا الارتكاب للجرائم، وهو أدين بها طبعا. واحتجت الحكومة الألمانية على هذا القرار، وقامت الخارجية الألمانية بترحيل 2 من الدبلوماسيين الإيرانيين، وتوعدت بالرد بقوة في حال تنفيذ حكم الإعدام. في هذا الحكم القضائي، لماذا ألمانيا قامت بهذا الاحتجاج وكما عنوناه نحن هستيريا ألمانية في هذا الأمر؟ و لربما هذا القرار الذي هم يتحدثون عنه ويزعمون بأنه غير عادل. اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الأكارم، وشكرا لطيب المتابعة. انتقل عبر تطبيق الواتساب ليرحب بالأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يكتب السلام عليكم ورحمة الله. فيما يخص بالموضوع الذي طرحتموه، هذه ليست المرة الأولى التي نرى أن البلدان الأوروبية تحاول التدخل في الشؤون الإيرانية وفي شأن القضاء الإيراني تحديدا وأصدار هذه الأحكام. جمشيد شار ماهد يحمل جنسية إيرانية، بطبيعة الحال لديه جنسية ألمانية. هذه البلدان الغربية تمنح لهؤلاء الإرهابيين جنسيات بلدانهم حتى يدعموهم بأعمالهم الإرهابية، وإذا لم يتمكنوا من التخطيط أو التنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية يلجؤون إلى هذه البلدان ويتنعمون فيها. فخير ما فعلت الجمهورية الإسلامية بإصدار حكم الإعدام لهذا الإرهابي الذي قتل الكثير من أبناء الشعب الإيراني، وكما أنتم أشرتم في حديثكم كان له يد في اغتيال العالم الإيراني علي سعيد محمدي. طيب مرة أخرى أشكر جزيل الشكر أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة لهذه المساهمة. أنتقل إلى مشاركة أخرى للأخ الفاضل أبو محمد الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لإذاعة طهران العربية وطرح هذا الموضوع. هذه ليست المرة الأولى التي نرى مداخلات من قبل البلدان الغربية والأوروبية تحديدا في شأن إيران الإسلامية. المدعو جمشيد شار مهد الذي كان يحمل جنسية مزدوجة إيرانية وألمانية اعترف بالصوت والصورة بارتكاب الجرائم وأدين على هذه الملفات وتم إصدار قرار حكم الإعدام بحقه. لا يحق لأي دولة أخرى أن تتدخل في إصدار الأحكام القضائية، فالقضاء ينظر إلى الملفات بعدالة كاملة. وجمشيد شار مهد الذي كان يتزعم زمرة تندر الإرهابية، وواضح أن هذه الزمرة قد ارتكبت الكثير من الجرائم بحق الشعب الإيراني، ولكن يقظت القوات الأمنية الإيرانية قد حالت دون وقوع خسائر أخرى أو تنفيذ جرائم أخرى من قبل هؤلاء. نشد على أيديهم ونشكر الباري سبحانه وتعالى على أن هذا المجرم نال جزاء أعماله المجرمة، وشكرا جزيلا. حياك الله أبو محمد، مشكور أخي، أنت أيضا على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، وبورك غرسك لهذه المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها. إذن مستمعين الأكارم، نرى ضجيج حقيقة مفتعل من قبل ألمانيا ضد حكم الإعدام، وهذا الأمر لا يمكن قبوله حقيقة. ولربما وراء هذا الموقف الألماني هناك العديد من السياسات التي ترتبط بالأزمة الحالية القائمة بين إيران وبعض الدول الأوروبية على خلفية الحرب الأوكرانية، وكذلك الملف النووي الإيراني. عدة مرات تم التأكيد من قبل المسؤولين الإيرانيين بأننا أو قضاءنا يكون قضاء عادل، وحقيقة لا تكون الملفات مسيسة في هذا الإطار. القبض على إرهابي جمشيد شار مهد لديه رسائل عديدة للبلدان الأوروبية التي تقف داعمة لهؤلاء الإرهابيين، ولا تقبل إيران أو الجمهورية الإسلامية في إيران اللعب بمقدراتها بهذه الطريقة. فالقضاء الإيراني مستقل، ولا يمكن أن نزعم أنه يأتي ب حقيقة قرارات غير عادلة. الدكتور شراغي معنا يكون عبر الهاتف. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم، أهلا وسهلا،
حياكم الله. الدكتور شراغي معنا يكون عبر الهاتف، أشكره جزيل الشكر، حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور شراغي، شكرا لانضمامكم. هل تعتقد أن قرار المحكمة الإيرانية في تنفيذ حكم الإعدام بحق شار مهد لم يكن قرار حقيقة غير عادل كما تزعم ألمانيا والدوائر الغربية؟ كيف تنظرون إلى الأمر؟
نعم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء. القرار الحكم الصادر عليه على هذا الشخص يعني تم بعد استكمال الملف والتحقيقات التي تم القيام بها محكمة الثورة في إيران يوم أمس الماضي، و يعني أصدر حكما بالإعدام على هذا الشخص يدعى علي جمشيد شارما متزعم زمرة تندر الإرهابية، وهو يعني من مناصريه النظام الملكي في إيران، وهو كما شاهدتم يحمل الجنسية الإيرانية وكذلك الجنسية الألمانية، وكان متزعم زمرة تندر، كان يخطط بأعمال إرهابية كثيرة في إيران، وكما اعترف نفسه كان ينوي بالقيام بأعمال إرهابية تبلغ عددها يعني أكثر من 20 عملية، ومع الأسف يعني نجح في القيام بخمس عمليات في إيران، عمليات إرهابية، منها القيام بالتفجير في مدخل مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كذلك حسينية في مدينة شيراز الذي أدى هذا الأمل إلى استشهاد عدد غير قليل من المواطنين الإيرانيين. أضف إلى ذلك لو رجعنا إلى موقع وصفحة هذا الشخص في 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 موقع فيسبوك لرأينا بأنه يعترف بأزمة لسانه بأنه كان ينوي وكان يحاول للقيام بإتاحة نظام الحكم في إيران. وعلى هذا فإن يعني حكم المحكمة في إيران تصب في 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 يعني في مصلحة العدالة في إيران وفي العالم. والنقطة الأخرى يجب الإشارة إليه إشارة إليها هنا، إيران يعني دعا يعني أرسلت دعوة قضائية وشكوى قضائية إلى الدول الأوروبية منها ألمانيا وأمريكا لتحويل هذا الشخص إلى إيران، إلا أنه مع الأسف هذه الدول ضرب يعني دعوة إيران وطلب إيران أرض الحائط، ولم تقم المحاكم الأوروبية يعني بعمل ولم تحرك ساكنا في 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 اعتقال هذا الشخص وتحويله إلى إيران. وعلى هذا دخلت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى خط لجلب هذا الشخص واعتقاله والإتيان بها إلى داخل البلد لدفع البلد والشعب الإيراني من شر هذا الشخص الذي كان ينوي ضرب أمن البلد. نعم،
الموقف الألماني والغربي مفتعل من قبل ألمانيا ضد حكم الإعدام، ألا تعتبر أو يعتبر هذا الموقف الألماني والغربي تدخل في شؤون الإيرانية؟
نعم بالتأكيد ذلك أن إيران يعني أرسلت كما أشرت دعوة قضائية دعوة شكوى قضائية إلى
رسمي
حاكم هذه الدول، ودعت الجمهورية الإسلامية هذه الدول إلى يعني لتحويل هذه الشخص إلى الجمهورية الإسلامية مستندة بالوثائق والمستندات التي تم تحويلها إلى هذه الدول. إذن وبعد إصدار الحكم على هذا الشخص يعني التصريحات التي نسمع من الدول الأوروبية ليس إلا التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية فيما يتعلق بشخص أثبتت وسجلت جرائمه الإرهابية داخل البلد.
نعم. طيب دكتور، هل يمكن ربط هذا الموقف والأزمة الحالية القائمة بين إيران وبعض الدول الأوروبية على خلفية الحرب الأوكرانية وكذلك الملف، هل يحاولون الاستفادة من هذا الملف لضرب سائر الملفات أيضا؟
أظن القضية مسيسة.
نعم،
ذلك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني بعد أعمال الشغب التي شهدنا مؤخرا تضرب البلد ولحسن الحظ تم
السيطرة عليها،
تم احتوائها وهذه الدول الآن يعني نحس بأنه تستشيط غضبا من إيران من نجاح إيران في 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 الغزية في السيطرة على الغزية في 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 إحباط مؤامرات ومخططات التي كانت تحيك هذه الدول ضد إيران. ومن هذا المنطلق نرى بأن الغزية برمتها مسيسة، وإذ لم يكن كذلك لرأينا بأن الدول الأوروبية والمحاكم القضائية في هذه الدول لا تضرب المطالب الإيرانية أرض الحائط وتقوم بعمل في تحويل هذا الشخص على الأقل في النظر في ملف هذا الشخص. إلا أن نرى لم يكن كذلك، ليس هذا ما حصل، بل إن الغزية ترتبط بالتأكيد بالقضايا الأخرى والملفات الأخرى الإقليمية كانت أو الدولية كانت، منها الحرب الأوكرانية والمأزق الذي نرى الدول الأوروبية متورطة فيها.
نعم. طيب كسؤال أخير أستاذ شراغي، هل تعتقد أن إيران أرادت توجيه رسالة خاصة إلى الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا من خلال إصدارها حكم الإعدام هذا؟ ما هي هذه الرسالة؟
حبيبي انظر، ليس إرسال يعني رسالة خاصة، الغزية في إطار الجهاز القضائي الإيراني، الجهاز القضائي الإيراني تنظر إلى هذه هذه القضايا، مثل هذه القضايا بعيدا عن القضايا السياسية. نعم. هذه القضية يعني كقضية قضائية داخلية إيرانية، وتم التحقيق فيها، وتم الاستماع إلى مرافعات محامي هذا الشخص، كلها قضية قضائية وليس سياسية كما تدعي بعض الدول الأوروبية والغربية.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا البرنامج، أشكرك جزيل الشكر لهذا الانضمام سيدي الكريم. حياكم الله. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، توقفنا مع حضراتكم في هذا البرنامج وتحدثنا عن الإعدام الذي جاء أو قرار حكم الإعدام بحق زعيم مجموعة تندر أو رعد الإرهابية المدعو جمشيد شار مهد بتهمة الفساد في الأرض، واستضفنا الدكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي معنا في لقائنا. كان حقيقة من المفترض في البداية أن ينضم إلينا الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، أنا أعتذركم أو أعتذر منكم أيها الأحبة للخلل الهاتفي الذي حصل، وتعذر حقيقة اتصالنا بالدكتور حسن هاني زادة وانضم إلينا على اتحال الأستاذ جلال شراغي وشرح إلينا عن القضية بشرح تفصيلي، وبارك الله به وشكرا لكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وياكم خذوني يا زوار الحسين، يا زوار الحسين وياكم اخذوني، يا زوار الحسين
وياكم اخذوني،
يا زوار الحسين وياكم اخذوني، يا زوار الحسين
وياكم اخذوني،
يا من للحسين بهالسفر ناوين وياكم اخذوني، ارد ازور حسين من عنده أريدر والقلب والعين المحبوب القلب، يا ناس ودوني يا زوار الحسين
وياكم اخذوني،
يا زوار الحسين وياكم اخذوني، يا زوار الحسين
وياكم اخذوني،
عاشق والعشق ما ينحمل تدرون، بحب حسين قلبي هايم ومجنون، لجل حسين صيرا خادم وممنون، بس الكربلة يا ناس وصلوني، يا زوار الحسين
وياكم اخذوني،
يا زوار الحسين وياكم اخذوني، يا زوار الحسين
وياكم اخذوني،
ما ذين الوقت والقلب كله هموم، ودوني الحبيب الضامي المظلوم، عاشق واللي يلوم علي خلي يلوم، مو بيدي أحب لا تلوموني، يا زوار الحسين
وياكم اخذوني،
يا زوار الحسين وياكم اخذوني، يا زوار الحسين
وياكم اخذوني،
يا حسين وبحبك ملكت قلوب، يا أغلى حبيب ويا أعز محبوب، بحبك ما يظل باكر علينا ذنوب، أموت ورات يم قبرك يدفنوني يا زوار الحسين.
وياكم اخذوني
يا زوار الحسين، وياكم اخذوني يا زوار الحسين.
وياكم اخذوني
من تراب أريد أتبرك وأنخى، يا أشرف تراب اختي لطوي دمع، تاجي وعلى الروس ابن النبي شلناه، مجنون الحسين الناس سموني يا زوار الحسين.
وياكم اخذوني
يا زوار الحسين، وياكم اخذوني يا زوار الحسين.
وياكم اخذوني
اريد اسجد على ترابه واجر حسرات، واقل له واك واجري بحضرته الدمعات، ما انساك مولاي ابد هيهات، يا مالك حياتي وقلبي وعيوني يا زوار الحسين.
وياكم اخذوني
يا زوار الحسين، وياكم اخذوني يا زوار الحسين.
وياكم اخذوني
هني على اليروح الكربلاء يا ناس، يزور حسين ويرد يعتني العباس، رفعت راس ابو الاحرار رفعت راس، وانا عاشق العباس تدروني يا زوار الحسين.
وياكم اخذوني
يا زوار الحسين، وياكم اخذوني يا زوار الحسين.
وياكم اخذوني
هالمسية تهلهل النسوان، شهر الخير شهر المغفرة شعبان، هالليلة النبي وحيدر علي فرحان، فرحة فاطمة يا ناس نادوني يا زوار الحسين.
وياكم اخذوني
يا زوار الحسين، وياكم اخذوني يا زوار الحسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
مصباح الهدى وفيض الوجود. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، أحمد الشريفي، علي حيدر، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. مصباح الهدى وفيض الوجود من إخراج كريم حسن.
في اليوم الثالث من شهر شعبان المعظم ولد بالمدينة المنورة خريج مدرسة النبوة ومدرسة البلاغة والشجاعة، صاحب الشمائل والفضائل الهاشمية والسجايا العلوية، الإمام المجاهد والزعيم الرائد، منار الثائرين وقبلة الأحرار، الحسين بن علي، رمز الحق والكرامة والحرية.